السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي العظيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم، أما بعد، فاعلم رحمني الله وإياك أن رب العالمين سبحانه وتعالى حكيم خبير جل وعلا، هو سبحانه وتعالى في حكمته لطيف بر رحيم سبحانه وتعالى، ومن حكمته جل وعلا التفاوت بين خلقه في الأرزاق، هذا من تمام حكمته سبحانه وتعالى، ولا يمكن لهذا الكون أن يسير بغير هذه الحكمة وبغير مقتضيات هذه الحكمة، وهذا التفاوت بين الناس فيما أعطاهم رب العالمين سبحانه وتعالى، ورب العالمين جل وعلا منع كل الناس، فلا يمكن لاختبار الحياة الدنيا أن يتم، والله جل وعلا لو أعطى كل الناس لا يمكن لاختبار الحياة الدنيا أن يتم، لكن من حكمته سبحانه وتعالى أنه فاوت بين الناس في الأرزاق، كل أنواع الأرزاق، المال رزق والناس متفاوتون فيه، والصحة رزق والناس متفاوتون فيه، والقوة رزق والناس متفاوتون فيه، والمكانة، مكانة الاجتماعية ونظرة الناس، هذا رزق والناس متفاوتون فيه، والجمال، حتى الجمال وحسن الهيئة، هذا رزق والناس متفاوتون فيه، لكن من تمام رحمته سبحانه وتعالى أنه جل وعلا يعوض كل إنسان قد أخذ منه شيء أو قد أنقص منه شيء من هذه العطايا في الحياة الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يعوضه عما قد أخذه منه في هذه الحياة الدنيا، يعوضه عما كان فيه من النقص في هذا الباب من أبواب الرزق، ولا بد، هذا من تمام عدله ومن تمام بره ومن تمام رحمته، والإنسان لو عاد إلى الحياة الدنيا لو رأى ما يعوضه به رب العالمين سبحانه وتعالى وعاد إلى الحياة الدنيا لتمنى أن يبقى على ما هو فيه في الحياة الدنيا من نقص الرزق أملا فيما يعوضه رب العالمين سبحانه وتعالى، فتجد مثلا الفقير لم يكن يجد مالا في الدنيا أو لا يجد مالا في الدنيا، ضيق عليه في ضاقت عليه المعيشة في الدنيا، الله سبحانه وتعالى يعوضه في الآخرة، إن لم يعوضه في الدنيا يعوضه في الآخرة بأن الفقراء يسبقون الأغنياء في دخول الجنة وفي التمتع بنعيمها وما فيها من الملذات بخمسمائة عام، يعني تخيل الفقراء، فقراء المسلمين يسبقون صالح الأغنياء، يسبقوهم إلى الجنة وما فيها من الملذات بخمسمائة عام، والأغنياء موقوفون عند باب الجنة لا يخامرون ما فيها من النعم ولا ما فيها من اللذات، والفقراء يسبقونهم إلى ذلك، الله جل وعلا يعوضهم بذلك عن هذا النقص في العيش الذي كانوا فيه في الحياة الدنيا وصبروا عليه، الله جل وعلا يعوض الإنسان، وكذلك حتى الضعيف الله جل وعلا يعني يعطيه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة من صنوف النصر ومن صنوف الفتوحات ما لا يدرك حقيقته ولا يعرف مصدره، لكن الله جل وعلا يعطيه من الفتوحات ومن النصر ما لا يدرك مصدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم، مع إن ميزان النصر أصلا القوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن هناك من الضعفاء ما بينهم من بينهم وبين الله جل وعلا من الأسباب ما يستجلب به النصر، هذه قوة خفية لا تدركها الأعين، إنما تنصرون بضعفائكم، فالنصر يأتي لهؤلاء الضعفاء من حيث لا يحتسبون في الدنيا قبل الآخرة، حتى في المكانة بعض الناس لفقره أو لمسكنته قد لا يلتفت إليه الناس ولا يعيرونه انتباها ولا يقومون له ولا يلتفتون لقوله ولا يسمعون قوله، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يعوض هذا الإنسان بأن الله جل وعلا يكون أسمع له من غيره ويستجيب له سبحانه وتعالى بما لا يستجيب لغيره من الناس من الصالحين كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر، رجل أشعث شعره منعكش كده ومحل بهدل، أغبر مليء بالغبار، ذي طمرين ثوب بالي، لا يؤبه له، ليس له قيمة، يعني لو القول لا يسمع له ولا يعني ما يتعملوش أي حساب، لا يؤبه له، مدفوع بالأبواب، يعني يجي كده يخبط عليك على الباب، تبص من عين السحرية عم ده فلان، وطي صوتك مش ناصين وجع دماغ، مدفوع بالأبواب، ما يتفتلحوش الباب ولا يتعزم عليه إنه يدخل أي حاجة، سن يعني لا يعيره أحد أي اهتمام، مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. هذا الإنسان اللي مش عاجبك ده، اللي أنت مستحقره ومستصغره، هذا الإنسان أشعث أغبر ذي طمرين، المدفوع بالأبواب، هذا الذي لا يسمع الناس قوله، الله جل وعلا يسمع قوله، بل الله جل وعلا أسمع لقوله من غيره، أي أن الله جل وعلا يجيب دعاءه ويجيب ما يطلبه هذا الإنسان أكثر مما يفعل سبحانه وتعالى مع غيره من البشر، بل لو أقسم على الله لأبره. قال يا رب أقسم عليك أن تفعل كذا، أن تهلك فلانا، أن تدفع، أن تهلك ذلك الذي ظلمني أو ما شابه ذلك، فالله جل وعلا يجيب ذلك القسم، لو أقسم على الله لأبر الله سبحانه وتعالى قسمه. الله جل وعلا يعوض الناس عما أخذه منهم في الحياة الدنيا، يعوضهم سبحانه وتعالى في الدنيا، ويعوضهم جل وعلا التعويض الأعظم في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أدبه ربه سبحانه وتعالى فأحسن تأديبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بهذه الأفعال، هي تعويض الناس عما فقدوه في الحياة الدنيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع حوله الضعفة والمساكين ومن لا يؤبه لهم ومن لا يسأل عنهم ومن يعاملون بقسوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوضهم بمزاحه، ويعوضهم بكلامه، ويعوضهم بحبه، ويعوضهم بتفقده صلى الله عليه وسلم عن برودة القسوة التي يجدونها من الناس. هذا مع كثير، وتجده كثيرا في حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجمع حوله هؤلاء المهمشين في الناس. فتجد المرأة التي قد ذهب عقلها، واحدة مجنونة لا تعي، وتأتي للنبي صلى الله عليه وسلم هو في المسجد بين أصحابه، تخيل يعني هذا نبي يبلغ رسالات ويقود الجيوش ويكتب المكاتبات، هذا في العهد المدني عهد الدولة الإسلامية، تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتأخذه من يده وتطوف به في الأسواق، تطوف به في سكك المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسايرها حتى تقضي حاجتها، يعني معاها لغاية ما تلفي 50 مرة المدينة وأنا معك، حتى تقضي حاجتها وتعيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، ولا يكثر النبي صلى الله عليه وسلم بخاطرها، ولا يجمع على ما هي فيه من الهم هم آخر بأن هو يقصر بخاطرها. فتجده في النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى كثيرا من أهل الصفة، يتفقدهم ويتفقد طعامهم ويتفقد شرابهم، ويجدون من عطفه صلى الله عليه وسلم ومن كرمه ومن تفقده ما لا يجدونه من غيره. وهناك مثلا على سبيل المثال أيضا مما يفعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك رجل من الأعراب كان اسمه زاهر، وكان دميم الخلقة، كان دميم الخلقة، والناس كانوا يتحاشونه لما فيه من دمامة الخلقة ودمامة الوجه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه ويمازحه ويهون عليه جميع ما يجده، حتى أنه يعني يكفيه ما يجده من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل معروفا مشهورا بين الصحابة رضي الله عنهم. ولما قفل ذلك الرجل، كان رجلا من الأعراب يعني لا يسكن المدينة، فإذا رجع لما جاء المدينة ذات يوم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه واحتضنه من خلفه ونادى ممازحا من يشتري العبد، لم يكن عبدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني قبض عليه يعني وخلاص بيعرضه بيمازحه، فقال من يشتري العبد، من يشتري العبد. طبعا هو الأول قبل ما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم ظل زاهر يقول من، اتركني اتركني، فلما علم أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذن تجدني كاسدا يا رسول الله، مين هيشتري واحد زي يعني أنا، لا يؤبه لي، لا التفت لي، محدش يدفع في فلوس، يعني كأنه يعبر عما يجده في نفسه من الألم وما يجده من قسوة الناس وما يجده من شدة هذه الحياة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله لست بكاسد، دعك من نظرات الناس، ودعك من شدة الناس ومن قسوة الناس، ودعك من نظرات الناس، المهم نظر رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا أعظم من أنظار جميع الناس، ولكنك عند الله لست بكاسد. ومن ذلك أيضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله مع ذلك الرجل، سنتكلم عنه سريعا هذا اليوم العظيم، هو جليبيب رضي الله عنه. وكان رجلا من الصحابة وكان فقيرا معدما لا يجد شيئا، لا مالا ولا دارا، وكان يبيت في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شابا مزاحا، وكان أيضا مع ذلك ليس حسن الهيئة جدا، يعني كان قصيرا، وجاء في بعض أنه كان فيه بعض الدمامة إلى غير ذلك. وكذلك كالعادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقربه ويتفقده دائما ويمازحه صلى الله عليه وسلم. ودخل عليه المسجد ذات يوم وهو نائم فقال له: يا جليبيب ألا تتزوج؟ فكان نائما فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وضحى فقال: يا رسول الله من يزوجني؟ لا مال ولا دار، يعني مين هيتجوز واحد زي، خلنا نكمل نوم، انا جواز ايه بس، بس لا مال ولا دار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انا ازوجك، انا هجوزك. وجاء رجل من ذوي الاحساب للنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ابنته، وكان ذلك كثيرا في أهل المدينة، كانوا يأتون ببناتهم يريدون أن ينالون شرف القرب ومصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفعل. فحسب الرجل أنها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: ولكنها ليست لي، يعني أنا أيضا أنا عايز أريد ابنتك ولكنها ليست لي. قال: فلمن؟ قال: لجليبيب. طبعا كانت هذه كالصاعقة على الرجل، يعني الرجل من ذوي الأحساب ومن ذوي الأنساب وجاي للنبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول بقى في الآخر لمين؟ لجليبيب، ذلك الرجل الذي لا يجد مالا ولا يجد دارا، وكان لم يكن حسن الخلق تماما، أو لم يكن حسن الهندام، حسن المظهر تماما. فقال لجليبيب، فقال: يا رسول الله انظرني حتى استأمر امها. طب ارجع للست في البيت ده وعرفت هتقطع رقبتي خلاص، يعني في الاخر رايح اجيب النبي صلى الله عليه وسلم، هرجع بجليبيب خلاص. فذهب لزوجته فقالت فاخبرها انه جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا ظنت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتزوج الفتاة. فقالها: لا، النبي صلى الله عليه وسلم انما خطبها لجليبيب. فقالت لجليبيب: لعمر الله لا نزوج جليبيبة، لعمر الله لا نزوج جليبيبة، وقد رددنا فلانا وفلانا. يعني في الآخر احنا عايشين نشوف فلان، والله ده كان جاي لها واحد دكتور وواحد مهندس وواحد مهندس طيار، وسيبنا كل دول، يعني كان جاي لها يعني ايه تعرفش مين كان جاي لبنتنا قبلك يعني، تمام؟ فده احنا ردينا فلان وفلان وفلان، واحنا كنا يعني طمعين في النبي صلى الله عليه وسلم، مش عاجبنا ده ولا ده، في الآخر هنزوج جليبيب. فرفضت. فسمعت الفتاة هذه المرأة حوار والديها فقالت: من خطبني إليكما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن لجليبيب. فقالت: أتردان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ يعني عيب يعني نرد على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء يخطبني لجليبيب. فقالت: ادفعاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لن يضيعني. هذا معنى عظيم يقع في قلب هذه الفتاة المؤمنة، معنى عظيم أنها لم تنظر للاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجرد إكراه، وإن كان كده النبي يعني عجبك مش عجبك ينبغي الإنسان أن يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر الله سبحانه وتعالى، ما كان لمؤمن ولمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة، ما فيش خيرة لهم، اختيار لهم، الله جل وعلا قضى خلاص. لكن مع ذلك هي نظرت إلى أمر آخر، مش مجرد إكراه، مش كده خلاص بقى أمرنا لله بقى طبعا النبي الأمر، لا، قالت: ادفعاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لن يضيعني. هذا هو حال المؤمن مع أوامر رب العالمين جل وعلا ومع ما جاء في الشرع مما يخالف هواه، أنه يعلم أن رب العالمين سبحانه وتعالى لن يضيعه. تعلم الفتاة المؤمنة أنها عندما تحتجب وإنما تلتزم بالعفة وتلتزم بالحجاب ولا تميل إلى الانحلال ولا تميل إلى اختلاط وما شابه ذلك، تعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي قد فرض عليها ذلك لن يضيعها. عندما الإنسان يعني يقصر يده عن الحرام ولا يمد يده إلى الحرام أبدا مهما اشتدت به الأحوال، يعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي قد أمره بذلك لن يضيعه. كل إنسان يعلم أن أمر مهما كان فيه من الشدة عليه ظاهرا عندما يستجيب لهذا الأمر وعندما يستجيب لشرع رب العالمين سبحانه وتعالى المؤمن حقا لا يستجيب استجابة المكره، لكن يستجيب وهو مطمئن، يعلم أن طالما أن الله جل وعلا قد أمر بذلك لن يضيع، كما قالت هاجر عليه السلام لإبراهيم عليه السلام: الله أمرك بذلك؟ رب العالمين جل وعلا الذي أمرك أن تتركنا في هذا الوادي غير ذي زرع، مهلكة مهلكة، كل ذي عينين يعلم أنها مهلكة. فقال نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله، خلاص لن يضيع، طالما الله جل وعلا قد أمر بذلك فلن يضيعنا الله. هذا هو حال المؤمن. لذلك جاء عن بعض السلف رضي الله عنه، منهم علي رضي الله عنه، أنه يقول: إني لأسأل الله المسألة، أطلب من الله جل وعلا طلب حاجة، فإن أعطاها لي حمدته مرة لما أعطاها لي يعني، وإن حجبها عني حمدته 10 مرات، لأن الأولى اختياري لنفسي والثانية اختيار الله لي. أن الإنسان في هذا المشهد يرى اللطف من رب العالمين سبحانه وتعالى، زي بالضبط كده والله المثل الأعلى لما الإبن، طب أنت مثلا عايز الإبن يفعل ما يهلكه، عايز أنه ماشي في الشوارع على حل شعره، عايز يترك ما فيه مستقبله، ما فيه نجاح وأمره من أي شيء، من أي باب من الأبواب. عندما يريد هذا تجد الأب يشتد عليه ويمنعه مما يهواه ومما يريده إن كان فيه ضياعه. ثم تجد الابن بعد مدة عندما يعقل يحمد الأب ذلك الفعل: والله يبوس إيدك، وأنت يعني إيه كنت هضيع، لو اللي أنت يعني إيه وقفت في ظهري ورخمت عليا، وصحيح يعني إيه أذيتني بصراحة، مش ضرب وتهزيء، بس أذيتني أن أنت وقفت يعني في وشي يعني ومنعتني من ذلك الشيء، كنت هضيع لو لم تمنعني من ذلك الشيء. كذلك الإنسان يرى ذلك مع رب العالمين سبحانه وتعالى، لله المثل الأعلى. الله جل وعلا هو يعلم تمام العلم ويتيقن الله جل وعلا لطيف سبحانه وتعالى، وأنه حكيم جل وعلا، وأنه إن منعك من شيء فإنه لم يمنعك إلا لأن في إذن ذلك هو الخير. الله جل وعلا يكتب إلا الخير لعباده، والإنسان لا يعلم. الله جل وعلا بسط له رزق لقد يبغي في الأرض، فإنسان لا يدري. فالله جل وعلا عندما يمنع الله سبحانه وتعالى المسألة عن العبد ويعطيه بدلا منها أو يؤخرها له في الآخرة، فالإنسان يحمد الله أكثر مما أعطاه الله له، لأنه يرى مشهد اللطف، أن ربنا من لطفه لم يعطيه ما يحب، لأن الله جل وعلا يعلم أن ذلك ليس الخير له، ولكن رب العالمين جل وعلا ادخر الخير له، أراد الخير له سبحانه وتعالى. حمدته 10 مرات، لأن الأولى اختياري نفسي والثانية اختيار الله لي. المهم، هذه المرأة قد خضت بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجت لجليبيب. أيضا هذا فيه معنى حسن، هذا معنى من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في ملمح عظيم يعني يراه الإنسان، أن تقييم الإنسان لا يكون بمجرد الشكل، ولا يكون بمجرد المال، ولا يكون بمجرد الهيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد، كما أنه يحب جليبيب فإنه يحب هذه الفتاة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش هيحابل جليبيب رضي الله عنه على حساب هذه الفتاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن تقييم الإنسان وأن حقيقة الإنسان وأن جمال الإنسان ليس في جمال وجهه فقط، وإن كان هذا معتبر بلا شك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر لها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، ولا يجوز أبدا أن فتاة تجبر على إنسان لا تحب، هذا غير مقبول شرعا، هذا مرفوض ومردود شرعا، وتسقط ولاية الولي إن أصر على ذلك، وهذا من الإعضال. لكن الإنسان يعلم هذا من هذه الإشارات، يعلم أن الحقيقة الإنسان ليست في شكله، وليست فقط في ثوبه، وليست فقط في مكانته بين الناس، لكن في قلبه، في روحه، هذا ما يوزن به الناس. الناس عاملة زي قطعة الحلوى عليها غلاف من الخارج، ممكن تبقى غلاف رائع، غلاف رائع، غلاف رائع من الشكل، من حسن الهيئة، من العربية اللي ركبها، من طريقة كلامه، من تحذلقه، من تحسه كأنه إنسان يعني تقيل وبتاع، لكن ممكن أحيانا تزيل هذا الغلاف وتأتي تتذوق هذه تجدها علقم، تجد هذا قلب الإنسان. عندما تزول بقى هذه المظاهر الخادعة، عندما يغلق باب داره خلفه ويدخل إلى داره ويخلو بنفسه ويخلو بقى أهله، تظهر حقيقة الإنسان، قد تجده علقما. وهناك إنسان قد تجد صورته من الخارج، تجد صورة يعني ملفوفة كده بنبناية، بس ملفوفة في يعني ورقة ما تخليكش تحبها، ولكن عندما تفتحها وتتذوق ذلك القلب وحلاوة ذلك القلب، تجد أن هذا يعوضك عن كل شيء وعن أي شيء، وعن جمال الصورة الذي يذهب مع الوقت، وعن عن الدنيا التي تصعد وتهبط بالإنسان، ويبقى قلب الإنسان، تبقى أخلاق الإنسان، تبقى روح الإنسان، يبقى دين الإنسان، هو الذي يبقى مع الزمن. والإمام الرافعي، مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى، إمام العربية العظيم، له مقال حسن جدا، يعني أتمنى كل إنسان هو مقبل على الزواج أن يقرأ هذا المقال، اسمه قبح جميل، فيه قصة برضو، قصة لطيفة عن بعض السلف، قبح جميل، موجود في وحي القلم، مجموع مقالاته. المهم، هذه المرأة زفت لجليبيب رضي الله عنه، ولم تمر سوى بضعة أيام يسيرة، أيام يسيرة جدا، أقل من أسبوع تقريبا، يعني جاء ذكر الأيام في بعض الروايات، فأيام يسيرة جدا، ثم نودي على المسلمين بالجهاد، وخرج معهم جليبيب رضي الله عنهم. وبعدما انتهت الغزوة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أخذوا يعددون المفقودين، القتلى والجرحى، ويسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: من تفقدون؟ يعني يا جماعة، في ناقصنا حد مفقود، فقد في هذه المعركة، من تفقدون؟ فيذهب الصحابة رضي الله عنهم ويبحثون ويعد نفسهم، ومين فلان موجود وفلان موجود. قال: لا نفقد أحدا. فقلنا: من تفقدون؟ فبرضو الصحابة يتأكدوا مرة أخرى: يا رسول الله، لا نفقد أحدا، لا موجودين. لكن المنسي دائما جليبيب وأمثال جليبيب رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أفقد جليبيبة، أنا أفقد جليبيب، لو أنتم نسيتوا جليبيب أنا لم أنسى جليبيب، ولكني أفقد جليبيبة. هذا يدل أن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء لم يكن اهتماما ظاهريا، يعني مجرد كسب مودة كده، زي بعض النفاق الاجتماعي بتاع بعض الناس، يعني كده، يعني كده، يعني ظاهر شكل خارجي. حتى بعد موت ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه، هذا حب صادق من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. قال: ولكني أفقد جليبيبة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأخذ يبحث عن جليبيب، ومعه الصحابة رضي الله عنهم، حتى وجدوا جليبيب رضي الله عنه وقد قتل 7 من المشركين، ثم أثخنته الجراح ومات أمامهم، مات وأمامه 7 من المشركين قد ماتوا في نفس البقعة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليه صلى الله عليه وسلم، وحمله النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، فقال: قتلهم وقتلوه، قتلهم وقتلوه، إنه مني وأنا منه، إنه مني وأنا منه. وحمله النبي صلى الله عليه وسلم على ساعديه الشريفة، فكانت فراشا له، كما يقول أنس رضي الله عنه، كانت ساعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فراش جليبيب، حمله النبي على ساعديه، لم يتركه لأحد ممن نسي جليبيب، لكن حمل النبي صلى الله عليه وسلم جليبيب. وأمر الصحابة أن يحفروا له قبرا، ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده في ذلك القبر، في ذلك القبر، هذا جليبيب. سبحان الله، بعض الناس أيضا من ضمن المعاني العظيمة جدا في جليبيب، بعض الناس إذا كان مستضعفا، إذا كان فقيرا، إذا كان مسكينا نحو ذلك، لأي سبب من الأسباب، قد تجده خائرا، يعني كده الناس بقى يقول: أنا مضطهد، كل ما ماشي أنا مضطهد، وقعد في جنبي كده ولا بتاع. لكن جليبيب على الرغم مما كان يراه أو يلاقيه من القسوة أو ما يلاقيه من الشدة في الحياة ومن الفخر وما شابه ذلك، وعلى الرغم رجل لسه متجوز بعد كل اللي حصل ده كله، ومع ذلك يخرج جليبيب، كان رجلا. الرجولة لا علاقة لها بالمظهر ولا بالمال ولا بنظرة الناس، الرجولة طبع في الإنسان لا يتغير. فعلى الرغم من ذلك يخرج جليبيب رضي الله عنه، ولا يهاب أحدا، ولا يهاب الموت، ويريد الشهادة في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى، على الرغم أنه هو أخيرا، يعني بعد ده كله اتجوز أخيرا، ومع ذلك يريد الشهادة، يريد ما عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ويقبل على الموت، ويقبل على المشركين، ويقتل 7 منهم، يبارزهم وهو بمفرده حتى يموت. هذا الإنسان الحق، إنسان صلب، ما يقعدش يتماوت وخائر عشان عنده ظروف، ولا عشان تلاقي انسان ما فيهوش حاجه، ما فيهوش في ربع جليبيب، ومع ذلك قاعد عمال يلطم على وشه. هذا ليس طبع المؤمن، هذا ليس طبع المؤمن، هو يقعد يتباكى. طبع المؤمن انه هو على الرغم مما قد يجده في الحياه لكنه صلب، لان هناك ايمان في قلبه يدفعه ويتصلب بذلك الايمان، يتصلب بالرضا، يتصلب بانه يتذكر ما عند رب العالمين سبحانه وتعالى. اخيرا، هذه الفتاه التي رضيت بامر النبي صلى الله عليه وسلم واختارت ما عند رب العالمين جل وعلا، يقول انس رضي الله عنه: فلم تكن امراه من الانصار انفق منها، انفق منها يعني احظى منها عند الرجال، أو في رواية أخرى فكان رجال الأنصار يتسابقون عليها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبلت ذلك الفتاة بجليبيب وأتت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. فأراد كثير من الرجال من ذوي الأحساب والأنساب من الأنصار أن يأتوا أن يتزوجوا هذه المرأة التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، الدعوة بالبركة والدعوة بالخير، فكانوا يتسابقون عليها، على هذه المرأة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب، كما قالت هذه المرأة: لن يضيعني رسول الله. هذا ما ينبغي أن يتعلمه الإنسان. أخيرا مما ينبغي أن نعلمه من ذلك، نتعلم شيئا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يحمل الكل ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق. والله من أعظم العبادات التي يتقرب بها الإنسان رب العالمين جل وعلا جبر خواطر الخلق والسعي في حوائج الناس، خاصة الفقراء منهم، خاصة المهمشين منهم، خاصة الضعف منهم. هذا من أعظم ما يكون ومن أعظم ما يلقى به الإنسان رب العالمين جل وعلا، وكان من أعظم ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يترك أصحابه ويترك المجالس ويذهب مع هذه المرأة ويتفقد جليبيب ويسأل عن هذا ويسير في حاجة هذا. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف به، الذي يعرف به. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرسالة، قالت له خديجة: لن يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكل. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، تكسب المعدوم، تقري الضيف، تعين على نوائب الحق. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والله من أعظم ما يقدم به الإنسان على ربه سبحانه وتعالى، ومن أسهل الأمور، من أسهل أمور الإنسان على الأقل يتبسم في وجه الإنسان. هذا حتى الدعم المعنوي، يعني يتبسم في وجهه الإنسان لهذا المهمش الذي لا يلقي الناس له بالا، يعظمه، يعوضه عن ما يلقاه من الناس. مش لازم فقط الدعم المادي، مش لازم فقط أن يعطي الفقير، لكن على الأقل يعتني به، يسير في حاجته، يكون سندا له. هذا من أعظم، كما قلنا، من أعظم ما يلقى به الإنسان ربه سبحانه وتعالى، وهذا ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يؤدبنا وأن يخلقنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاق القرآن، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.